الله معلمنا ورسول الله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل، جعل ما على الأرض زينة لها وكل نعيم لا محالة زائل. حذر الناس من الشيطان فللشيطان منافذ وحبائل، فمن استسلم لله فذلك الكيس العاقل، ومن استسلم لهواه فذاك الضال والغافل. نحمده تبارك وتعالى ونثني عليه، فالحمد منه إلى جنابه واصل. ونعوذ بنور وجهه الكريم من الفتن في عاجل أمورنا والآجل، ونسأله الفوز بالجنة والنجاة من النار ورفقة النبيين والصديقين والمقربين الأوائل. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والشريك والمشاكل، من للعباد غيره، ومن يدبر الأمر ويعدل المائل، من يشفي المريض ومن يرعى الجنين في بطون الحوامل، من يكلأ الناس وهم نيام وهل لحمايته بدائل، من ينصر المظلوم ولولا عدله لاستوى القتيل والقاتل، من خلقنا، من كسانا، من هدانا، من أطعمنا، من رزقنا، من خلق لنا الأبناء والحلائل وهيئ لنا المخارج والمداخل، هو الله الإله الحق، وكل ما خلا الله باطل. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا وأسوتنا محمدا عبد الله ولرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. سل البلد الحرام متى أينعت الزهور وغردت البلابل، سل الشهب النيرات لماذا بين الجن والسماء حوائل، سل آمنة الشريفة التي وضعته كيف أنار لها القبائل، سل حليمة التي أرضعته كيف سارت ناقتها بين الرواحل، سل صويحباتها من الرواضع، سل صويحباتها من المراضع لماذا عضضن عليها من غيظ الأنامل، سل الفصحاء، سل النجباء، سل البلغاء، إذا تكلم النبي هل هناك مقالة لقائل، لولاه لانعدم الهدى وما كان في الناس عالم أو فاضل. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه، وقنا بحبه شر النوازل، وارزقنا شفاعته عند كل الخطوب وفي كل المنازل. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مسوانا ومسواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من برنامجكم ترجمان القرآن، حلقة تحت عنوان ولمن خاف مقام ربه جنتان. لا شك ولا ريب أننا نعيش في زمن طغت فيه الماديات والشهوات، وانحرف فيه الكثير عن منهج رب الأرض والسماوات. للأسف أصبحنا في زمن قست فيه القلوب وكثرت فيه الذنوب وقل فيه الخوف من علام الغيوب سبحانه وتعالى، وذلك عندما ضعف فينا مقام من مقامات الإيمان. قبل ما أقول هنتكلم عن النهاردة، وقبل أن أفتح لكم عن هذا المقام، أتساءل وإياكم كيف هو حالي وحالكم حينما ضعف فينا هذا المقام؟ لماذا أدخمت بيوتنا بالمعاصي؟ لماذا امتلأت العقول بالشبهات وامتلأت النفوس بالشهوات؟ نرى الواحد منا يفعل الذنب تلو الذنب، يجالس صاحب المعصية ويؤانس دون إنكار، ويقل من ينكر المعصية أو ينكر على العاصي. أصبحنا في زمن نسمع فيه المواعظ والخطب والمحاضرات والندوات ولا تتحرك القلوب، قست القلوب أصبحت كالحجارة أو أشد قسوة. نتكلم عن هذا المقام ألا وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى، يوم أجدبت القلوب وأظلمت، يوم قست القلوب وتحجرت فصارت كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. مشكلتنا الأساسية في زماننا عدم الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى. ولكن بداية، الفرق بين الخوف والخشية؟ بنسمع دايما كلمة الخوف والخشية، هل هم بمعنى واحد؟ الخوف سمة عوام المؤمنين، أنا وأنت كلنا بنخاف من الناس، من يخاف من المرض، في ناس بتخاف من الجهل، في ناس بتخاف من البشر، ولكن مما نخاف؟ الخوف يكون من رب البشر سبحانه وتعالى. يبقى الخوف هو تألم واحتراق في القلب بسبب توقع مكروه في المستقبل كما عرفه أهل العلم. طيب الخشية هل هي بمعنى الخوف؟ الخشية هي نفس تعريف الخوف، ولكن مع تقديس لمن تخافه، مع إجلال لمن تخافه، مع تعظيم لمن تخافه. إذن الخوف سمة عوام المؤمنين، والخشية سمة العلماء الربانيين والدعاة الصادقين المخلصين الذين يعرفون قدر وجلال الله سبحانه وتعالى. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما قال في كتابه، قال إيه؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، لم يقل إنما يخاف الله، إنما قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن الذين يخشون الله يخافون الله مع تقديس لله، مع تعظيم لله، مع إجلال لله، هم العلماء الربانيين. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إليه ثلاثة فقال أحدهم أما إني أصلي ولا أرقد، وقال آخر أما إني أعتذر النساء، فقال وقال ثالث أما إني أصوم ولا أفطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، لم يقل وأشدكم له خوفا. النبي عليه الصلاة والسلام قال وأشدكم له خشية، أي أني أخاف الله مع تقديس لله عز وجل، مع تعظيم لله سبحانه وتعالى، مع إجلال الله سبحانه وتعالى. لابد أن تخاف من الله سبحانه وتعالى، اوعى تخاف من البشر، لا تخشى إلا رب البشر سبحانه وتعالى. يقول سبحانه إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يقول ابن سعد رحمه الله في هذه الآية وجوب الخوف من الله سبحانه وتعالى، وعلى قدر، اسمع، وعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله سبحانه وتعالى. عاوز تعرف درجة إيمانك عاملة إيه، عاوز تعرف يا ترى أنت مؤمن بجد ولا لا، شوف نفسك وشوف حالك في الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى. لذلك الفضيل بن عياض رحمه الله كان بيقول من خاف الله لم يضره أحد، ومن خاف غير الله لم ينفعه أحد. هتخاف من البشر خلي البشر ينفعك، هتخاف من واحد رئيس مجلس إدارة عندك في الشغل أو كده خاف منه خليه ينفعك. من خاف الله لم يضره أحد، ومن خاف غير الله لم ينفعه أحد. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يقول الإمام الطبري رحمه الله في تفسير لهذه الآية المؤمن الذي إن ذكر الله وجل قلبه. يقول الإمام الطبري رحمه الله المؤمن الذي إن ذكر الله وجل قلبه، اسمع، وانقاد لأمره وخضع لذكره خوفا منه سبحانه وفرقا من عذابه. خلي بالك النفس الأمارة بالسوء، هذه النفس لن تستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى إلا إذا سقتها بعصا الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى. عاوز نفسك تستقيم على الطاعة، تستقيم على طريق الله سبحانه وتعالى وعلى منهج سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن تستقيم ولابد أن تسوقها بعصا الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى. فخلي بالك الخوف والرجاء جناحان يطير بهما المقربون إلى كل مقام محمود، ومطيتان كريمتان يقطع بهما السالكون إلى طريق الآخرة كل عقبة كؤود. اسمع، فلا يقود إلى قرب الرحمن وروض الجنان والنجاة من النيران إلا أجنحة الرجاء والخوف من الملك الديان سبحانه وتعالى. ما أعظمه من كلام. اسمع إلى أحد السلفين وهو يقول الخوف فلا يقود إلى قرب الرحمن وروض الجنان والنجاة من النيران إلا أجنحة الخوف والرجاء من الملك الديان سبحانه وتعالى. فاتقوا الله وخافوه واخشوه ولا تخشوا أحدا غيره. خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب طبيعي أن أولياء الله لابد أن يخشون الله سبحانه وتعالى ويخافوا من الله سبحانه وتعالى. طيب أين كلمة الخوف والخشية في هذه الآيات؟ خلي بالك ربنا قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب تعالى شوف بقى تعريف التقوى كما عرفها سيدنا علي رضي الله عنه عن سائر الصحابة أجمعين. قال التقوى هي الخوف من الجليل. أول حاجة، أول تعريف، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. أكثر شيء يخافه الإنسان عذاب الله سبحانه وتعالى، وأكثر شيء يرجوه الإنسان المسلم جنة الله سبحانه وتعالى وجنة رب الأرض والسماوات وثواب الملك سبحانه وتعالى جل في علاه. فخلي بالك الخوف والخشية أو الخشية شجرة طيبة إذا نبت أصلها في القلب أثمرت فروعها في الجوارح فآتت أكلها بإذن ربها فأثمرت عملا صالحا وقولا حسنا وسلوكا قويما وفعلا كريما. هذا هو الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى. طيب اتكلمنا وتعرفنا الخوف والخشية وقلنا نزل مختصر عن الخوف من الله سبحانه وتعالى. السؤال الآن تعالوا مع بعض, أو ما هي أحوال الخائفين وما هو بستان الخائفين الذين كانوا يخشون الله سبحانه وتعالى. تعالوا مع بعض نحلق في بستان الخائفين. نبدأ بالملائكة. تخيل الملائكة, قال الله عز وجل فيهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. تعالوا نشوف خوف الملائكة من الله سبحانه وتعالى. شوف الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة للنهار طاعة لله سبحانه وتعالى ومع ذلك كانوا يخشون الله سبحانه وتعالى ولا زالوا يخشون الله سبحانه وتعالى. يروى النبي عليه الصلاة والسلام قال, والحديث صححه شيخنا الألباني, يقول استأذنت ربي أن أحدث عن ملك واحد من حملة العرش. ركز معايا وانتهي معايا لهذا الوصف. استأذنت ربي أن أحدث عن ملك واحد من حملة العرش فأذن لي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف هذا الملك, ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان الطير 700 عام. تخيل الوصف ده, ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان الطير أي مقدار ما يطيره الطائر 700 سنة. هذا وصف هذا الملك. واسمع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام, مرقت رجلاه في الأرض السفلى, هذا الملك, ورأسه مثنية تحت العرش وهو يقول من شدة خوفه وخشيته من الله, سبحانك ما أعظمك, سبحانك حيث كنت. سيدنا جبريل, سيدنا جبريل النبي صلى الله عليه وسلم شافه هو كان يتعبد لله سبحانه وتعالى في غار حراء في بداية البعثة النبوية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام رأيت جبريل, وخلي بالك النبي رآه على صورته الحقيقية, يقول رأيت جبريل منهبطا من السماء إلى الأرض سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. المرة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم يشوفها جبريل على صورته الحقيقية. المرة الثانية لما عاد من الطائف قبل رحلة الإسراء والمعراج, لما وجد جبريل ينتظره ومعه البراق, هذه المرة الثانية رأى فيها النبي جبريل على صورته الحقيقية. فالمرة الأولى لما شافه في غار حراء قال رأيت جبريل منهبطا من السماء إلى الأرض سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. جبريل أمين أهل السماء, جبريل اللي رفع كرة قوم لوط على جناح واحد من أجنحته حتى سمع أهل السماء صريخ نسائهم ونبح كلابهم ثم تركها فوقعت كرة قوم لوط وقرية قوم لوط منكسة عاليها سافلها. شوف القوة والهيبة. جبريل يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام رأيت جبريل ليلة أسري بي كالحلس البالي من خشية الله سبحانه وتعالى. يعني حلس البالي يعني عارف لما قطعة قماش كده بالية قديمة تكون مركونة كده على أي جنب, كالحلس البالي أي كقطعة القماش البالية من خشية الله سبحانه وتعالى. يروى أنه لما ظهر من إبليس ما ظهر وعصى ربه ولم يسجد لآدم, لما ظهر من إبليس ما ظهر طفق جبريل وميكائيل يبكيان, فأوحى الله إليهما ما هذا البكاء, فقال يا رب ما نأمن مكرك يا رب, فقال لهم المولى سبحانه وتعالى هكذا فكون هكذا فكون. هذا خوف الملائكة من الله سبحانه وتعالى. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تفطر قدماه وتقول له أمنا عائشة يا رسول الله تفعل وتفعل وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر, ويقول له الصحابة نفس الكلام يا رسول الله تفعل ما تفعل وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر, فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس خوفا وخشية من الله سبحانه وتعالى. شوف الصحابة وخوفهم من ربنا سبحانه وتعالى. أنا بذكر المواقف دي مش من باب التسلية ومش من باب الثقافة الذهنية الشريدة والله ده موقف جميل وحلو ونستدل بيه, لا أنا بذكر المواقف لأن هذه المواقف تغني عن آلاف الكلمات, ولأننا ما أحوجنا أن نقتدي بسلفنا الصالح في خوفهم وخشيتهم من الله سبحانه وتعالى. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الخلفاء الراشدين, سيدنا أبو بكر ينظر إلى طير, طير من الطيور, فيقول له ما أنعمك يا طير, تأكل وتشرب وتطير وليس عليك حساب, ليتني كنت مثلك, ثم يبكي ويأخذ بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، أي هذا الذي أوردني المهالك، سيدنا عمر. وما أدراكم ما عمر؟ عمر اللي الناس دايما لما تسمع كلمة يقول لك آه سيدنا عمر كان شديد وكان غليظ، خلي بالك كان شديد في الحق، ولكن سيدنا عمر كان من أرق الصحابة قلبا، سيدنا عمر كان من أكثر الصحابة بكاء من خشية الله ومن خوفه من الله سبحانه وتعالى. سيدنا عمر كان في عينيه خطان أسودان من خشية الله ومن كثرة البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. سيدنا عمر كان يقول لولده عبد الله على فراش الموت: قم وضع خدي على الأرض، ويح أمي إن لم يغفر الله لي، ويأخذ تبنة من الأرض ويقول: ليتني كنت مثل هذه التبنة، أي الطين من الأرض، ليتني كنت مثل هذا التراب، ليت أمي لم تلدني. ينظر إلى النار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذا وقدت نار ينظر إلى النار ويقرب يده منها ويقول: يا ابن الخطاب، ألك صبر على نار الدنيا؟ فما بالك بنار الآخرة؟ ويبكي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب كان من أشد الصحابة خوفا من الله، يدخل عليه عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما وهو على فراش الموت، فيقول: أبشر يا أمير المؤمنين، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، وتوفي عنك رسول الله وهو عنك راض، وصحبت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، وأحسنت صحبته وتوفي عنك وهو عنك راض، وصحبت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله إن مت اليوم فوالله إنهم عنك لراضون. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ذلك من الله به عليه، والله إن المغرور من غررتموه. اسمع إلى القادم، وهذه محل الشاهد، يقول لابن عباس: والله تمنيت لو أن لي، والله لو أن لي طلاع، أي ملء الأرض ذهبا، لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه. فوالله لو أن لي طلاع، أي ملء الأرض ذهبا، لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه. هذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا هو خوف عمر بن الخطاب من الله سبحانه وتعالى. سيدنا معاذ بن جبل، سيدنا معاذ بن جبل هو على فراش الموت، يدخل عليه أحد الصحابة يقول: أبشر، يدخل عليه الناس: أبشر يا معاذ فإنك مقبل على ما كنت ترجوه، أبشر يا معاذ فإنك كنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنك كنت وكنت وكنت. فيبكي معاذ بن جبل، فيسألوه عن سبب بكائه، فيقول معاذ بن جبل: والله لا أبكي على أن حل الموت بي، أو جزع من الموت أن حل بي، ولا على دنيا تركتها بعدي، ولكن هما القبضتان، قبضة في الجنة وقبضة في النار، فلا أدري في أي القبضتين أنا، فلا أدري في أي القبضتين أنا. الإمام الشافعي يدخل عليه المزني: يا إمام، كيف حالك يا إمام، وكيف أصبحت يا إمام؟ فيقول الإمام الشافعي: أصبحت من الدنيا راحلة، ولإخواني مفارقة، ولعملي ملاقية، وعلى الله واردة، ولا أدري أتصير روحي إلى الجنة فأهنيها، أم إلى النار فأعزيها. ثم أنشد قائلا: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظبني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. سيدنا عثمان بن عفان كان أيضا من أشد الصحابة خوفا من الله سبحانه وتعالى. سيدنا عثمان بن عفان كان إذا نظر إلى القبر يبكي، فيسألوه عن سبب بكائه، تذكر القبر فتبكي، وتذكر الجنة والنار فلا تبكي. فيقول سيدنا عثمان بن عفان: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا فما بعده أيسر، وإن لم ينجو فما بعده أشد منه. هذا هو خوف الصحابة من الله سبحانه وتعالى. سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث يدخل عليه حماد بن سلمة: أبشر يا سفيان فإنك مقبل على من كنت ترجوه على فراش الموت. بيقول له: أبشر يا سفيان فإنك مقبل على من كنت ترجوه وهو أرحم الراحمين. فقال سفيان الثوري: يا حماد، أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ سفيان الثوري بيقول عن نفسه كده: أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ وفي زماننا تلاقي الواحد يؤدي الصلوات الخمس في جماعة يقول لك: أنا داخل الجنة، أنا ما دخلش الجنة مين اللي هيدخلها؟ أنا داخل الجنة داخلها كده كده، وما مين اللي هيدخلها غير المسلمين هم اللي يدخلوها، أنا لازم أدخل الجنة. وكأنه ضمن الجنة، وقد أمن مكر الله سبحانه وتعالى، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. احد السلف في يوم من الايام كان والدته او امه كانت بتقول له: يا بني والله لولا اني اعرفك صغيرا طيبا وكبيرا طيبا لقلت بانك احدثت ذنبا من الموبقات او ذنبا موبقا من الموبقات لما اراك تصنع بنفسك في الليل والنهار. يعني ليل النهار عمال تبكي تبكي من خشية الله ومن خوف من الله، انت ايه اللي عملته في حياتك؟ انت كده عملت كبيرة من الكبائر. فقال: يا اماه، وما يؤمنني ان يكون الله قد اطلع علي في بعض ذنوبي؟ فقال: اذهب لا اغفر لك. اختم الفقرة الاولى من هذا اللقاء بقول النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إني أرى ما لا ترون، أطت السماء وحق لها أن تأط، أي تألمت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله سبحانه وتعالى. اسمع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله سبحانه وتعالى. الحديث بقية نكمله بعد فاصل قصير، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعدنا إليكم بعد الفاصل ونكمل الحديث عن موضوع: ولمن خاف مقام ربه جنتان. شوف تأمل هذه الآية: ولمن خاف مقام ربه جنتان، مش جنة واحدة، والجنة عرضها السماوات والأرض. تخيل بقى، شوف فضل وكرم المولى سبحانه وتعالى وعظيم ثواب المولى سبحانه وتعالى. ولمن خاف مقام ربه جنتان. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ما سألتش نفسك كده في يوم من الأيام: ما الذي أقض مضاجع الصالحين فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون؟ كم من عابد لله قد بكى من خشيته، كم من منيب إلى الله قطع الخوف مهجته، كم من مسافر إلى الله رافقه الخوف في رحلته، كم من ساجد لله عز وجل ارتوت الأرض من دمعته. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بيقول: والله لأن أدمع دمعة من خشية الله أو من الخوف من الله سبحانه وتعالى أحب إلي من أن أتصدق بمائة ألف درهم. وفي الأثر الإلهي: لم يتعبد إلي المتعبدون بمثل البكاء من خشيتي. وفي الحديث المعروف المشهور المحفوظ كلنا حافظينه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدمع من خشية، أي من خشية الله سبحانه وتعالى. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى حق الخشية. طيب، الخوف أنواع بلا شك. هناك خوف من عذاب الله سبحانه وتعالى، هناك خوف من عذاب القبر، هناك خوف من مكر الله سبحانه وتعالى. وعاوزين بقى نقف وقفة مع الخوف من مكر الله سبحانه وتعالى. إياك أن تأمن مكر الله سبحانه وتعالى، لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هحكي موقف عن الخوف من مكر الله سبحانه وتعالى، ولكن بداية تعالوا مع بعض نشوف بعض البوستات أو تفاعل الشباب معانا على الفيسبوك. أستاذ معتز لو يردنا بإذن الله، أول بوست معانا لعبد الرحمن شريف بيتكلم عن الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى. عبد الرحمن شريف بيقول: قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن لمح نفور الصالحين منه وبعد المخلصين عنه فليراجع سره. قال ابن القيم: أجمع جمهور العارفين على أن ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات، هاشتاج الذين يخشون ربهم بالغيب. البوست التالي، البوست التالي لمحمد بيقول: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما تزكى نفسه، اللهم ارزقنا خشيتك ولا تحن لذة النظر إلى وجهك، اللهم آمين. البوست التالي، محمد حسن شيخ بيقول: يقول علماؤنا ما ارتفع قدر يوسف بن يعقوب عليه السلام بقيام ليل أو صيام نهار وإنما بمراقبته لله الواحد القهار حين وردته امرأة العزيز عن نفسي وقالت هيت لك، قال معاذ الله، فمكنه الله من ملك مصر ومن المرأة ذاتها، فمن امتنع عن شيء في الحرام أتاه في الحلال الذين يخشون ربهم بالغيب. البوست الأخير، بوست محمد بيقول: من التبع الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. حاليا رجل ذكر الله خليلا في فضع إنه بدمه على النقيض قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، فإذا تأملت في الصنفان أو في الصنفين المفروض بقى وجدت السر في خشية الله بالغيب الذين يخشون ربهم بالغيب. الذين يخشون ربهم بالغيب، فعلا صدق الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فإياك أن تأمن مكر الله سبحانه وتعالى ليمتلئ قلبك خوفا من الله سبحانه وتعالى. الموقف الذي قلت إن المفروض نقوله الآن حاليا وهو مناسب لموضوع الخوف من الله سبحانه وتعالى وخاصة الخوف من مكر الله سبحانه وتعالى، يروى أن عثمان بن مظعون، عثمان بن مظعون ده كان من سادات المهاجرين ومن أولياء الله المتقين وممن شهدوا بدرا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أول من دفن بالبقية وأول من لقى بالسلف الصالح. عثمان بن مظعون لما مات دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقبله بين عينيه، وبكى النبي وسالت دموع النبي على خدي عثمان بن مظعون وهو ميت، هو متوفى. فكفى عثمان شرفا أن يلقى رب العالمين ودموع رسول الله صلى الله عليه وسلم على خديه، كفاه شرفا إن يقابل ربنا سبحانه وتعالى ودموع النبي عليه الصلاة والسلام على خديه. فتدخل امرأة من الأنصار يقال لها أم العلاء، تقول أم العلاء: رحمة الله عليك أبا السائب، تقصد عثمان بن مظعون، رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي لك أن الله قد أكرمك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، فمن، أي من هذا الذي سيكرمه الله إن لم يكرم عثمان بن مظعون؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما هو فقد جاءه اليقين، وإني والله لأرجو له الخير، والله لا أدري، وأنا رسول الله بينكم لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. لا تأمن مكر الله سبحانه وتعالى، إياك أن تأمن مكر الله. علام الغرور، علام الكبر. كم من فقير أصبح غنيا، وكم من غني أصبح فقيرا، كم من ذليل أصبح عزيزا، وكم من عزيز أصبح ذليلا. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإياك أن تأمن مكر الله سبحانه وتعالى، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. خليك دايما على وجل وخوف من الله سبحانه وتعالى وخوف من مكره سبحانه وجل في علاه. خالد بن برمك بعد الملك والجاه والسلطان لسنوات عديدة وصل به الحال إلى أن يجلس مع ابنه في زنزانة في قيد واحد، فيبكي ابنه ويقول لأبيه: يا أبتي، من الملك والجاه والسلطان إلى القيد والسجن في زنزانة واحدة. بعد الملك والجاه والسلطان والحكم يوصل بنا الحال نحبس ونكون في قيد وزنزانة واحدة؟ فيقول خالد بن برمك: يا بني، إنها دعوة مظلوم سرت إلى الله بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. دعوة مظلوم سرت إلى الله بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: لقد أجر الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. هتعيش على الطاعة، يقتضي عدل الله سبحانه وتعالى أن تموت على ذات الطاعة وأن تبعث على ذات الطاعة، وإن عشت على معصية يقتضي عدل الله سبحانه وتعالى إن لم تتب إلى الله سبحانه، وإن لم تعترف له بذنوبك وبجرمك، وإن لم تعلن توبتك إليه يقتضي عدل الله أن تموت على ذات المعصية وأن تبعث على ذات المعصية والعياذ بالله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: فوالذي نفسي بيده، إن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة. خلي بالك قدام الناس يشوفوه يقول لك ده من أهل الجنة، يشوف ده بيصلي وكل حاجة. فإن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى أو إن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فإنما الأعمال بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أحد المؤذنين كان بيواظب على الأذان، كان يؤذن لله سبحانه وتعالى 40 عاما، تخيل 40 سنة يؤذن مؤذن. لما حضرته الوفاة وهو على فراش الموت قبل موته، مرض مرضا شديدا أقعته المرض في الفراش، فقال لبنيه وضئوني أريد أن أؤذن، فلم يستطع الخروج إلى المسجد فبكى وقال يا رب أؤذن لك 40 عاما لا أبتغي الأجر إلا منك سبحانك جل في علاه. يقول يا رب أؤذن لك 40 عاما لا أبتغي الأجر إلا منك سبحانك وأحرم من هذه النعمة قبل موتي، فلم يستطع الخروج فوقف على فراشي وهو مريض، وقف وأخذ يؤذن لله سبحانه وتعالى، خشي على نفسه، خشي أن يختم له بخاتمة غير خاتمة التوحيد. خلي بالك الشيطان ممكن يجي لك في آخر لحظة وانت على فراش الموت يحاول يفتنك عن دينك. مش ألم يأتي لإمام أحمد بن حنبل حتى كان من حوله كلنا يا إمام قل لا إله إلا الله، فيقول ليس بعد ليس بعد، فلما أفاق من غفلته قال لقد أتاني الشيطان فقال لي لقد فتني يا أحمد لقد فتني يا أحمد. فقال له إمام أحمد بن حنبل ليس بعد ليس بعد ليس بعد، فإياك أن تأمن مكر الله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل وقف على فراش المرض وعلى فراش الموت أخذ يؤذن لله سبحانه وتعالى إلى أن وصل إلى قوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فوقع مغشيا عليه وفاضت روحه إلى بارئها مع قول لا إله إلا الله. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. سفيان الثوري رحمه الله كان بيأخذ تبنة أي طين أو تراب من الأرض فيقول والله لذنوبي عند الله أهون من هذا، ولكني أخاف أن أسلب التوحيد ولكني أخاف أن أسلب التوحيد. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه من أكثر الصحابة رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو هريرة اللي قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحبب عباده المؤمنين إلينا، أدعو الله لنا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم حبب عبدك أو عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا وأحبني. هكذا يقول أبو هريرة. أبو هريرة هو على فراش الموت لم يأمن مكر الله سبحانه وتعالى، خاف على نفسه، خشي على نفسه أن تختم له بخاتمة غير خاتمة التوحيد، فقال اللهم إني أعوذ بك أن أزني أو أعمل كبيرة في الإسلام. فتعجب من حوله، أنت صاحب رسول الله، أنت من أكثر الصحابة رواية للحديث وبتقول عن نفسك كده، أنت خلاص يعني مثلا دعالك وكل حاجة خلاص يعني بتدعي عن نفسك كده تقول اللهم إني أعوذ بك أن أزني أو أعمل كبيرة في الإسلام. فقال أبو هريرة رضي الله عنه وما يؤمنني وإبليس حي، وما يؤمنني وإبليس حي، فاحذر وإياك أن تأمن مكر الله سبحانه وتعالى، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الحسن البصري رحمه الله أتت إليه امرأة فقالت له يا إمام هذا ولدي أحببت أن يلزمك لعل الله أن ينفعه بك. فقال الحسن البصري لهذا الغلام يا بني إلزم الحزن على خير الآخرة لعل ذلك يوصلك إليه، اسمع إلى القادمة وابكي في ساعات الخلوة، في ساعات الخلوة دون أن يراك أحد، وابكي في ساعات الخلوة لعل مولاك يطلع عليك فيرحم عبرتك فتكون من الفائزين، وابكي في ساعات الخلوة لعل مولاك يطلع عليك وأنت في خلوتك فيرحم عبرتك فتكون من الفائزين. قوم كانوا يخشون الله حق الخشية، احنا في زماننا ما بقيناش نخاف من ربنا سبحانه وتعالى، وهذا سبب تراكم الذنوب وقلة الخوف من علام الغيوب سبحانه وتعالى. لذلك أيضا لا أنسى موقف أحد السلف بيقول فكرت كثيرا وقلت بأي شيء فضل ابن المبارك علينا. عبد الله بن المبارك بيقول هذا الرجل بأي شيء فضل ابن المبارك أي عبد الله بن المبارك علينا، إن كان يصلي فنحن نصلي، إن كان يصوم فنحن نصوم، إن كان يحج فنحن نحج، إن كان يغزو ويخرج للغزو والجهاد فنحن نخرج للغزو. بأي شيء فضل هذا الرجل علينا؟ ليه الناس كلها بتحبه؟ ليه وضع له القبول في الأرض؟ فحب يعرف قال أكيد ليه حال مع ربنا سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام كان هذا الرجل مع عبد الله بن مبارك في قافلة واحدة، وطفئ السراج، السراج المصباح، فلما أتى الناس بسراج أي مصباح جديد فنظر الرجل إلى عيني عبد الله بن مبارك فوجدها قد ابتلت بالدموع وابتلت لحيته ووجهه بالدموع، فقال الرجل: بهذا فضل ابن المبارك علينا. لما انطفأ السراج تذكر ظلمة القبر وتذكر ظلمة يوم القيامة فبكى خوفا من الله سبحانه وتعالى. لم أقل لك إنه الخوف، إنه الخوف من الله سبحانه، إنه الخشية من الله سبحانه وتعالى. لذلك يأتي رجل إمام الحسن البصري فيقول له: يا أبا سعيد، يا تقي الدين، كيف أصبحت؟ قال: خير حال والحمد لله. قال: كيف تجدك؟ كيف أحوالك؟ قال: شأني. قال: أرأيت إن كان قوم في سفينة في وسط البحر، فهبت رياح شديدة فانكسرت السفينة، فتعلق كل فرد من أفراد هذه السفينة بلوح من الخشب، فكيف يكون حال كل واحد منهم؟ فقال الرجل: حاله عظيم وعلى خطر جسيم. فقال الحسن البصري: إن حالي أشد من حال هؤلاء، إن حالي أشد من حال هؤلاء. مالك بن دينار رحمه الله يقول: كان يدعو الله سبحانه وتعالى على فراش الموت خوفا من الله سبحانه وتعالى، ويبكي ويقول: يا رب، لقد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي المنازل منزل مالك بن دينار؟ لقد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي المنازل منزل مالك بن دينار؟ ألا فلتتقوا الله سبحانه وتعالى. يا من تعصي ربك آمنا مكره، أو ما تعلم أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. يروى في الواقع المعاصر أن رجل كان يصلي لله سبحانه وتعالى، فاشتعلت نار في بيته، فأخذ الناس يطفئون النار، فلما أطفئوها قالوا للرجل بعد أن صرف من صلاته وبعد أن انتهى من صلاته: يا رجل، كيف بك لم تشعر بالنار التي أوقدت في بيتك والتي اشتعلت في بيتك؟ فقال الرجل الذي امتلأ قلبه خوفا من الله وخوفا من عذاب الله سبحانه وتعالى، قال: شغلتني نار الآخرة عن نار الدنيا. واسمع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح عن رب العزة سبحانه وتعالى، الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، إن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. واحد يسأل ويقول: طيب إشمعنى اخترت تتكلم عن الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى؟ يجيبك عن هذا السؤال الإمام الحسن البصري رحمه الله أيضا. الإمام الحسن البصري الذي قال فيه جعفر الصادق أن كلامه يشبه كلام الأنبياء، الإمام الحسن البصري يأتي إليه رجل فيقول له: يا إمام، نجلس مع أقوام يخوفوننا بالله عز وجل حتى تكاد قلوبنا أن تطير. فقال له الحسن البصري رحمه الله: إنك إن تجلس أو تصاحب أقواما يخوفونك بالله أي في الدنيا فيلحقك أمن يوم القيامة، أفضل من أن تصحب أناسا يؤمنونك في الدنيا فتخاف يوم القيامة. خلي بالك من تأمن في الدنيا وتقول عيش حياتي وأعمل بقى ذنوب وكبائر وربك غفور رحيم وربك رب قلوبه وسعى قلبك وسعى ربك، والنبي حتى قال ساعة وساعة. خلي بالك ليس هذا مقصد النبي عليه الصلاة والسلام، ما فيش حاجة ساعة وساعة، ليس كما نفهم نحن ساعة وساعة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال لحنظلة، والحديث في صحيح مسلم من حديث حنظلة الأسيدي. اسمع اسمع كل واحد اللي بيقول أنا أعمل كل حاجة وربنا غفور رحيم. طب ما ربنا سبحانه وتعالى كما أنه غفور رحيم هو شديد العقاب سبحانه وتعالى، فلا بد أن تعيش بين الخوف والرجاء. في صحيح مسلم من حديث حنظلة الأسدي رحمه الله ورضي الله عنه عن سائر الصحابة أجمعين أن حنظلة التقى بأبي بكر فقال لأبي بكر: نافق حنظلة، نافق حنظلة يا أبا بكر، سلم يا رب. صحابي بيقول عن نفسه كده: نافق حنظلة. فقال له سيدنا أبو بكر: وما ذاك؟ فقال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار كأننا نراهما رأي عين، أو كأننا رأي عين، أي كأننا نراهما رأي عين ونبكي من خشية الله سبحانه وتعالى. كأننا رأي عين، أي كأننا نراهما رأي عين من خشيتنا من الله سبحانه وتعالى. فإذا ذهبنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات. فقال له أبو بكر: والله إن لنجد مثل ذلك يا حنظلة. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا أبو بكر سيدنا حنظلة الأسدي رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة أجمعين، فقال حنظلة: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال النبي: وما ذاك؟ ومما؟ قال نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، أي كأننا نراهما رأي عين، أي كأننا نراهما رأي عين من شدة خشيتنا وخوفنا من الله سبحانه وتعالى. فإذا خرجنا من عندك عافتنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو أنكم تدومون على الحال التي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة، أي ساعة في الطاعة وفي العبادة وفي البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، وساعة أخرى تجلس فيها مع زوجتك مع أولادك في قضاء حوائج الناس، وليست ساعة في المعصية كما يظن البعض. ساعة وساعة ليس كما نفهم نحو، إنما بمفهوم ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساعة في الطاعة والعبادة وساعة في قضاء مصالح وحوائج الناس. ألا فليمتلئ قلبك خوفا من الله سبحانه وتعالى وفرقا من عذابه. قال سبحانه وإياي فارهبون، لا تخشى إلا الله ولا تخشى من أحد إلا الله سبحانه وتعالى. الحسن البصري رحمه الله، وكلنا نعلم القصة، لما قال عن الحجاج لقد نظرنا فيما بنى أخبث الأخبثين وإن فرعون اللئيم لبنى وشيد أعظم مما شيد. المهم لما أتى الحجاج، فلما أتى الحجاج من سفره وعلم بهذا الأمر قال والله لأسقينكم من دمه. فأتى الحسن البصري وكان يعلم أن الحجاج يريده لقطع رقبته، فلما دخل عليه دعا ربه وقال اللهم يا ولي نعمتي ويا ملاذي عند كربتي اجعل نقمة الحجاج بردا وسلاما عليه كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. فغير الله قلب الحجاج لما لا، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. غير الله قلب الحجاج، فلما دخل عليه الحسن البصري أخذ يدنيه منه حتى أجلسه على كرسي الإمارة، وسأله الحجاج في عدة فتاوى والحسن البصري يجيبه. فلما انصرف وعاد إلى بيته ذهب كبير الجنود، الجنود الحجاج، الحسن البصري، فقال له أسألك بالله بأي شيء نطقت وبأي شيء تكلمت وبأي كلمات تكلمت؟ فقال له الحسن البصري لقد قلت ودعوت الله وقلت اللهم يا ولي نعمتي ويا ملاذي عند كربتي اجعل نقمة الحجاج بردا وسلاما عليه كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. فغير الله قلب الحجاج. الشاهد الحسن البصري لم يخش أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، فخوف الله منه كل شيء، خوف منه حتى الحجاج بن يوسف الثقفي. لذلك لا تخشى إلا الله، من خاف الله لم يضره أحد، ومن خاف غير الله لم ينفعه أحد. وتذكر يوم القيامة أكثر شيء يعينك على الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى أن تتذكر يوم القيامة، أن تتذكر أنك تأتي عليك يوم وتقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى ويمتلئ وقلبك حياء وخوفا من الله سبحانه وتعالى. تذكر ظلمة القبر وتذكر عذاب القبر، ما لك إذا ألم الألم وسكن الصوت وتمكن الندم ووقع الفوت وأقبل لأخذ الروح ملك الموت ونزلت منزلا ليس بمسكون. فيا أسفا لك كيف تكون وأهوال القبر لا تطاق، ما لك يا عبد الله؟ فارجع إلى الله سبحانه وتعالى واعلم بأن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده. هتخافوا في الدنيا هيأمنك يوم القيامة وهيأمنك حتى في القبر، أما هتأمن في الدنيا ستخشاه وتخافه يوم القيامة. وحتى في القبر سلوا القبور عن سكانها واستخبروا اللحود عن قطانها تخبركم بخشونة المضاجع وتعلمكم بأن الحسرة قد ملأت المواضع والمسافر يود لو أنه راجع فليتعظ الغافل وليراجع ولمن خاف مقام ربه جنتان. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.